بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فهذا تتمت وهذه تتمة الكلام على ما سبق في درس الأمس من الكلام على الإحرام وما يتصل به. وكان الحديث بالأمس على المواقيت الخمسة التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتبين أن هذه المواقيت لا يجوز لمريد الحج والعمرة أن يتجاوزها إلا بالإحرام. أما غير المريد للحج الذي لا يمر بهذه المواقيت لكنه لا يريد الحج والعمرة، هل يجب عليه كذلك الإحرام أو لا؟ قال هذا فيه نزاع. المصنف رحمه الله قال شيخ الإسلام: وفي الوجوب نزاع، اختلاف بين أهل العلم أنه هل يجب عليه أو لا يجب عليه. أن كل الذي يقصد مكة للتجارة أو الزيارة يقصدها هو دخل مكة مرة بالمواقيت يعني، لكن ليس مريدا للحج وليس مريدا للعمرة، إنما لقصد آخر للتجارة أو زيارة أو طلب العلم أو غير ذلك. فهل يجب عليه أن يحرم كلما مر بالميقات أو أنه يستثنى من ذلك فباعتبار أنه ليس مريدا للحج وليس مريدا للعمرة؟ وقلنا أن هذه كما قال هو رحمه الله أنها فيها بين أهل العلم خلاف، ولكن يعني بعضهم قال مثل ما هو معروف أو مشهور في مذهب الإمام أحمد أن كل من، وكذلك عند أبي حنيفة رحمه الله، أنه لا يجوز دخول مكة بغير إحرام لأي غرض كان، إلا في بعض الحالات الاستثنائية التي استثناها الفقهاء في الحنابلة، مثل قالوا إلا لحاجة تتكرر، إلا لقتال مباح أو حاجة تتكرر مثل الحطاب الحشاش الذي يجلب الحشيش يحمل الحشيش، وصاحب الطعام الميرة الذي يحمل الطعام، أو الآن مثلهم أصحاب السيارات سيارات الأجرة ونحن الذين يترددون بين مكة وغيرها من البلاد المحيطة بها المدن المحيطة بها، هؤلاء يعني استثنوا رفعا للحرج عنهم فلا يجب عليهم. أما ما عدا هذا فقال كل من أراد الدخول مكة لا بد أن يحرم، يجب عليه الإحرام، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد وعند أبي حنيفة رحمهم الله جميعا كذلك. لكن قلنا أن الحديث الذي في حديث المواقيت هذا الذي عندنا وهو حديث هن لما وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المواقيت قال في آخره إيش؟ قال في آخره: هن لهن، أي هذه المواقيت هن يعني هذه المواقيت لأهلهن، لأهل هذه المواقيت، لأهلها الذين وقتها لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولغير أهلهن، لغير أهل هذه المواقيت ممن مر عليها من غير أهلهن، ممن مر عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، الشامي الذي يمر بميقات أهل المدينة، أو النجدي الذي يمر بميقات أهل مصر أو أهل الشام، فإنه يحرم بهذا الميقات ولو كان ميقاتا ليس ميقاتا له، ميقات لغيره لأهل غير البلاد، لكن ما دام أنه يريد الحج ومر بأحد هذه المواقيت فإن عليه أن يحرم منها. فالمهم أنه قال في آخر الحديث: هن ممن أراد الحج والعمرة. وقلنا هذا دليل على أن الوجوب هو وجوب الإحرام لمن مر بهذه المواقيت هو على من؟ بنص الحديث بمنطوقه يعني على من أراد الحج، على ممن أراد الحج، هذا نص واضح. ويفهم من هذا النص بمفهومه يعني نفهم منه أن الذي لا يريد الحج أيضا يحرم ولا ما يحرم؟ لا يحرم، لأنه قال ممن أراد الحج والعمرة. فالذي يريد الحج والعمرة بمنطوق الحديث نص صريح عليه أن يحرم، هذا واضح. وبمفهوم الحديث أن الذي لا يريد الحج والعمرة أيا كان سبب دخول مكة لا يجب عليه. لكن قلنا الأفضل ما هو؟ الأفضل أن يحرم، الأفضل هو الإحرام، أن يحرم بعمرة إذا كان مثلا في غير وقت الحج، وأن يحرم بالعمرة وبالحج حسب اختياره، لأنه مخير إما عمرة لوحدها أو عمرة مع حج أو يقرن بينهما، إما مفردا أو متعدي أو قارنا، كما سيأتي الكلام على هذه المناسك الثلاثة، الأنواع الثلاثة. فالأفضل له أن يحرم خروجا من هذا الخلاف أولا، يعني حتى يخرج من هذا الخلاف الذي بين أهل العلم من ناحية، والناحية الأخرى أنه حتى يغتنم هذه الفرصة، لأنه أعظم لأجر يكون يكتسب الأجر، يغتنم هذه الفرصة أنها تهيأت له فمر بهذه المواقيت أو أحد هذه المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه اغتناما للأجر يحرم بذلك، وهذا هو الأفضل الأفضل. لكن وجوب لا، ما يجب. الصحيح أنه لا يجب عليه في كل ما دخل، لأن هذا فيه حرج، والله تعالى ما جعل عينه في الدين من حرج، كل ما خرج ويدخل لابد نلزمه بالحرام، هذا فيها صعوبة شديدة وفيها حرج عليه. ومنطوق والذي يدل عليه السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذا، أن المأمور بالميقات هو الذي يريد الحج، الذي يريد الحج والعمرة أو العمرة هو المأمور أو الذي يجب عليه إحرام بالميقات. أما غيره فالأفضل له، نقول الأفضل الأولى له أنه يحرم من الميقات، لكن لا يجب عليه ذلك. وبعد هذا تكلم على أن من وافى، نعم، ومن وافى الميقات. ثم قال رحمه الله:
بسم الله، الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، أما بعد، قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في منسكه: ومن وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير بين ثلاثة أنواع، وهي التي يقال لها التمتع والإفراد والقران، إن شاء أهل بالعمرة، فإذا حل منها أهل بالحج، وهو يخص باسم التمتع، وإن شاء أحرم بهما جميعا، أو أحرم بالعمرة ثم أدخل عليها الحج قبل الطواف، وهو القران، وهو داخل في اسم التمتع في الكتاب والسنة وكلام الصحابة، وإن شاء أحرم بالحج مفردا، وهو الإفراد. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج.
فصل في الأفضل من ذلك.
فصل
ما في
فصل إلا نعم موجود فصل في الأفضل من ذلك. فالتحقيق في ذلك أنه يتنوع باختلاف حال الحاج، فإن كان يسافر سفرة للعمرة وللحج سفرة أخرى، أو يسافر إلى مكة قبل أشهر الحج ويعتمر ويقيم بها حتى يحج، فهذا الإفراد له أفضل باتفاق الأئمة الأربعة. والإحرام بالحج قبل أشهره ليس مسنونا بل مكروه، وإذا فعله فهل يصير محرما بعمرة أو بحج فيه نزاع. وأما إذا فعل ما يفعله غالب الناس، وهو أن يجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة ويقدم مكة في أشهر الحج، وهن شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة، فهذا إن ساق الهدي في القران أفضل له، وإن لم يسق الهدي فالتحلل من إحرامه بعمرة أفضل، فإنه قد ثبت بالنقول المستفيضة التي لم يختلف في صحتها أهل العلم بالحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع هو وأصحابه، أمرهم جميعهم أن يحلوا
أمرهم جميعهم يعني أمرهم صلى الله عليه وسلم جميع الصحابة، أمر جميع الصحابة اسم مفعول به، نعم،
أمرهم جميعهم أن يحلوا من إحرامهم ويجعلوها عمرة، إلا من ساق الهدي فإنه أمره أن يبقى على إحرامه حتى يبلغ محله يوم النحر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد ساق الهدي هو وطائفة من أصحابه، وقرن هو بين العمرة والحج، فقال لبيك عمرة وحجة.
هذا يتكلم الآن على الكلام على من وافى الميقات، الذي وصل إلى الميقات وهو في أشهر الحج، وهو يقصد الحج والعمرة. الذي لا يقصده هذا ليس موضوع البحث الآن، لكن الذي وصل إلى الميقات فهو مريد للحج والعمرة، فماذا يصنع قبل ذلك؟ يعني الإحرام الآن، الإحرام هو في هذه المواقيت اللي هي المواقيت المكانية، المواقيت المكانية التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموضع المكان، وهو ذو الحليفة والجحفة وقرن ويلملم وذات عرق. فهذه المواضع التي يحرم منها الحاج لما يصل إليها. لكن قبل ذلك، قبل هذا، أراد، هو قصد الحج لكن من بلده، هل له أن يحرم من بلده قبل أن يصل الميقات ولا ليس له ذلك؟ هو قاصد الحج لكن أراد أن يحرم فأحرم من بلده قبل أن يصل الميقات. أحرم يعني نوى، مو المقصود الإحرام. قلنا أمس الإحرام ما هو؟ نية الدخول في النسك، النية، ليست اللباس هذا، الإزار والرداء هذا ليس هو المقصود. المقصود بالإحرام نية الدخول في النسك، فينوي. أما بعد ذلك فإذا دخل في النسك فإنه يلزمه أو يجب عليه أن يخلع الملابس، حتى لو أحرم بملابسه إنه يصح ذلك، يعني النية، ينوي أن يدخل في السماء حتى لو كان لابس المخيط، لكن بعد ذلك يجب عليه أن ينزع هذا المخيط. فهذا يعني حتى يتبين المقصود بالإحرام نية الدخول بالنسك، هذا هو المقصود، ليس المقصود لبس الثياب اللي يسموها الناس الإحرام. فهذا أحرم من بلده، من مصر مثلا، او احرم من الشام قبل ان يرد، قبل، او من العراق، من البصرة، او من اي مكان اخر، من الرياض مثلا، قبل ان يصل الى الميقات. فهل يجوز هذا او ما يجوز؟ ينعقد الاحرام كما يقولون بتعبير اهل العلم، ينعقد ولا ما ينعقد؟ نقول انه اذا احرم من بلده فان الاحرام يصح، ينعقد، لكنه مكروه. إذا أحرم من بلده أو من مصره كما يقولون، فإنه الإحرام من حيث الإحرام ينعقد، يعني معناه أن دخوله في النسك صحيح، ما في إشكال، دخل في النسك بإحرامه ولو كان من بلده، لكنه أتى أمرا مكروها، كما هو مذهب الإمام الشافعي وأحمد رحمهم الله، وأحد القولين كما هو مذهب الشافعي المالك وأحمد، وأحد القولين عند الشافعي رحمه الله. والذي ذهب إليه أبو حنيفة أنه يجوز، بل جعله الأفضل أن يحرم من مصره، من بلده، واستدل بأدلة على ذلك، منها حديث رواه أبو داود، استدل يعني أبو حنيفة رحمه الله على أنه يجوز له، بل الأفضل أن يحرم من مصره. قال في حديث أخرجه أبو داود وابن ماجه عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحرم من بيت المقدس إلى المسجد الحرام كان له أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. من أحرم من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام كان له أو وجبت له الجنة أو غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ورد هذا ورد هذا. فهذا قال إحرام قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى، هو إحرام قبل الميقات ولا لا؟ هذا إحرام قبل الميقات، لم يحرم المسجد الأقصى. نعم، هو قبل الميقات. أين المسجد الأقصى وأين المواقيت؟ بعيد مرة، بينهما شؤون بعيد وفاوز تهلك فيها أعناق المطي. أيضا كذلك قال بأن أحد الصحابة وهو الضبي بن معبد أحرم من بلده أيضا، من جهة المجاء، من جهة الغرب، من جهة مصر، ثم فأهل بالعمرة والحج حتى أتى إلى العذيب، هذه بلدة، فقابله صحابيان فأنكر عليه ذلك. بعض الصحابة لما قابلهم أنكروا عليه ذلك، أنه كيف تفعل هذا العمل. فلما قدم على عمر رضي الله عنه قال له: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فهذا قال أحرم أيضا قبل إيش؟ قال قبل المواقيت، أحرم قبل المواقيت. قال هذا دليل على أنه أيضا يجوز. أيضا فسر قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال أنه قد روي، يعني احتج بأنه قد روي عن الخليفتين الراشدين وهما عمر وعلي، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعن علي بن أبي طالب، روي عنهما في تفسيرها لهذه الآية، وهي قوله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، قال أن تحرم بها من دويرة أهلك. قبل الميقات ولا لا؟ قبل الميقات. فهذا أيضا دليل على أنه، وقال أيضا لأن فيها مشقة، لم يحرم من بلده ومصره ففي مشقة في ذلك، لذلك كان أفضل. لم يحرم من بلده فيه مشقة أكثر، ولما والأجر على قدر المشقة، إذا زادت المشقة فيه أجر أفضل فأكثر، فكذلك هو الأفضل. واضح الآن الدليل؟ هذا كله أدلة على أنه قال أنه يجوز، بل الأفضل أن يحرم من مصره. لكن الحق إن شاء الله والصواب هو أنه بخلاف ذلك، بل أن الأفضل هو الإحرام من الميقات. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك ولا لا؟ من أين أحرم؟ أحرم من الميقات ولا أحرم من المدينة؟ أحرم من ذو، لا شك أنه أحرم من الميقات، هذا لا خلاف فيه، أحرم من ذو الحليفة ما أحرم من المدينة. ولم يرد أيضا عن أحد من الصحابة أنه أحرم إلا من الميقات، كذلك الصحابة. وهذا فعله صلى الله عليه وسلم الذي هو لا يفعله إلا الأفضل، ولا ما يفعله إلا الأفضل، فإحرامه من الميقات هو الأفضل، لأنه هو الذي فعله صلى الله عليه وسلم، وهو المتعين، ليس فقط الأفضل بل المتعين، لأن قلنا أن الإحرام قبله يكون مكروها. أما الحديث الذي احتجوا به أو اللي احتج به من قال بأنه يجوز، وهو قوله ما روي أو ما روى أبو داود بن ماجة في سنن عن أم سلمة، الحديث الذي سمعتموه أنه من أحرم من المسجد الأقصى إلى آخره، فهذا لا يحتج به، ليس بحجة، لأنه ضعيف، فيه لأن فيه راويا ضعيف أنه قال هو ابن أبي فديك، وهذا ضعيف، وفيه ابن إسحاق كذلك، ما ندخل ابن إسحاق في الموضوع، المهم أنه يكفي وجود ابن أبي فديك فيه لعدم الاحتجاب، وهذا مبين عند بينه ابن قدامة رحمه الله وغيره. وأما تفسير تفسير قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله بأنه من دويرة أهلك، هذا المقصود به أن ينشئ، معنى ذلك أو المقصود بهذه الآية أن تنشئ لهذا الحج أو العمرة سفرا من بلدك، ليس المقصود أن تحرم، أن تنشئ السفر تقصدها من بلدك، هذا المقصود بأتموا الحج والعمرة لله، ما ورد عن علي وعمر، المقصود بالآية عندهما رضي الله عنهما أن تنشئ سفرا لها من بلدك تسافر، لا تقصد لا أن تحرم من البلد، واضح الفرق بينهما، المقصود أن تنشئ تسافر من بلدك هناك قاديا للحج، ليس المقصود أن تحرم من هناك من بلدك، لا أن تنشئ لها سفر، وهذا فرق بين هذا وهذا. وأما ما روي عن الضبي رحمه الله رضي الله عنه وإقرار عمر رضي الله عنه له لما قوله هديت لسنة نبيك، فمقصود عمر أنه هديت لسنة نبيك بأنك جمعت بين الحج والعمرة، قرنت، لأنه قال قرأ أهللت بالحج والعمرة، فهديت لسنة نبيك، قصد عمر رضي الله عنه إيش؟ ما هو قصده أنك أنت هديت لسنة نبيك أنك أحرمت قبل الميقات، لا، قصده هديت لسنة نبيك في أنك أهللت بالعمرة والحج. ألم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما هو الصحيح، كما سيأتي الآن الكلام عليه، النبي صلى الله عليه وسلم كان قارنا على الصحيح لبضعة عشر دليلا ذكرها الإمام ابن القيم في زاد المعاد، الصحيح أنه كان قارنا فأهل بالعمرة والحج ولا لا، أهل بالعمر الحج، إذن هديت لسنة نبيك يعني أن الضبية ابن معبد لم يخطئ كما أخذ عليه الصحابيان الآخران وأنكر عليه عمله، لا، أصاب في عمله من حيث أنه هدي لسنة، من حيث أنه أهل بالعمرة والحج معا، يعني كان قارنا ففعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فمن هذا الباب هدي لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أن هدي لسنته يعني في كونه أحرم قبل الميقات، لا، هذا ليس قصد عمر بهذا. فإذا تبين بذلك أن الصواب والحق إن شاء الله أن الميقات إنما يكون الإحرام من الميقات، وهذا هو فيه التأسي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا وضعت هذه المواقيت أصلا إذا كان بده يحرم من بلده؟ ما الفائدة منها؟ هذا توقيت لحكمة واستعداد للمناسك، وحتى يتلبس بهذا وإشعار كما يقولون تهيئة نفسية كان يمكن أن نسويها حتى قبل أن يتلبس بالنسك، وقبل أن يستعد يأتي إلى أماكن محددة وينوي فيها، وبعد هذا يتجرد من المقيط ويتخلى من محظورات، يترك محظورات الإحرام كلها تهيئة للقدوم، كله في هذا تعظيم لهذه الشعيرة، تعظيم لهذا البيت، وتعظيم لهذه العبادة، وتهيئ لها كل هذا. فأما إذا أحرم من بلدي ماذا فعل؟ ماذا يعني ما قيمة المناسك هذه أو المواقيت؟ لماذا شرعت؟ فالشاهد أن الصواب إن شاء الله والحق هو أنه يحرم من الميقات، أما قبل الميقات يكره، لكن ينعقد إذا أحرم، نقول ما انعقد إحرامك، لا، انعقد مع الكراهة، الإحرام صحيح، صح الإحرام، دخل في النسك انتهى، لكنه فعل خلاف الأفضل، الأفضل والأولى هو ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا لا، الذي فعله هو الأفضل، ما هو الذي فعله تفعله أنت أو تجتهد به. لا. ثم أمر آخر أيضا أن هذا فيه رفق بالمسلمين وفيه رفع مشقة، كما ورد في هذا حديث أيضا يدل على هذا، وهو في مسند أبي يعلى الموصلي وفي سنن البيهقي الكبرى عن أبي أيوب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري في إحرامه ما يعرض له. يعني كل ما كان أمكنك أن تستمتع بالحل أفضل، تضيق مثل قضية الصيام، تأخير الصيام اللي تكلمنا في موضوع الصيام، تعجيل الفطر وتأخير إيش السحور، المقصود الأساسي منها هو تضييق الفترة الواقعة بين الاثنين اللي هي فترة الصيام واللي هي فترة الإمساك، حتى لا يشق على الصائم يطول عليه الوقت. فهذه أيضا نص صريح منه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يستمتع أحدكم بحله، يعني ليستمتع أحدكم بحله ما دام ذلك ما كان ذلك في إمكانه، يستمتع أحدكم بحله ما استطاع، يعني ما استطاع إلى ذلك سبيلا أو ما كان ذلك في طوقه وفي قدرته وفي إمكانه، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له في إحرامه. يعني لما يكون يحرم قد يحرم من بلده هناك فترة بعيدة، قد تعرض له أشياء، هذا واقع بل مؤكد، يحتاج إلى أمور أخرى، يحتاج مثلا إلى أهله، ما يحتاج إلى أهله في هذه الفترة الطويلة، يحتاج لا شك أنه سيحتاج إلى مثلا، فيكون أحرج نفسه بأن دخل في الإحرام فامتنع من ذلك مثلا قبل وقت طويل ما في داعي له. الإحرام تحرم من الميقات، فتكون المسافة أقصر وأقرب إلى مناسك الحج وأقرب إلى مكة من أن تحرم إلى بيتك، أو يحتاج أمر آخر من حلق أو من تقليم أظافر أو من أي أمر آخر مما يحضر يكون محظورا عليه بإيش بالإحرام، فتكون لما يحرم من بلده معنى ذلك أنه يمنع نفسه من هذه الأمور التي هي مباحة له لما يكون حلال، منع نفسه منها بالإحرام بدون داعي. من فترة أطال على نفسه الفترة ولا لا؟ أطال على مدة الإحرام ولا ما أطال؟ فصار فيه مشقة وحرج ولا ما صار؟ صار فيه مشقة وحرج بدون شك، لا شك في ذلك، فما الداعي إليه؟ وهو ليس بسنة، بل بالعكس هو خلاف السنة. الذي فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم هو السنة، لم يحرم من المدينة وإنما أحرم من الميقات، إنما أحرم من الميقات. خلاص واضح هذا الأمر؟ إذن هذا دليل على أنه أن الإحرام إنما يكون من الميقات وليس من البلد، هذا هو الأول والأرجح، وهو الذي عليه الإمام مالك وأحمد رحمهم الله، وأحد القولين عن الشافعي رحمهم الله جميعا. طيب، ثم بعد ذلك قال رحمه الله في بيان هذه الأن من وافى الميقات في أشهر الحج فهو مخير. إذا وصل الحاج إلى المواقيت، هذه أحد المواقيت الخمسة، فإنه في أشهر الحج، وقلنا أن أشهر الحج هي شوال والقعدة وعشر من ذي الحجة، ولأن جمعت أصبحت بالجمع، لأنه الجمع أيضا يطلق على الاثنين ويطلق على بعض ثالث كذلك، يصبح أن تكون يصح أن يكون جمع مع أنها شهرين اثنين وليس ثلاثة، فالجمع الصحيح أنه أيضا يطلق على الاثنين وبعض شيء مثل هذا، مثل شوال وذو القعدة هو عشر من ذي الحجة. فإذا وصل إلى الميقات فإنه مخير بين أن يحرم بأحد الأنساك الثلاثة، أحد الأنواع الثلاثة التي بينها هنا وهي المعروفة، وهي التمتع والإفراد والقران. يعني أمامك أنساك ثلاثة، أنت مخير أن تحرم بأيها شئت، لا يجب عليك واحد منها، لا يجب أبدا أي واحد منها، أنت مخير أبدا. من قال ذلك فهو خطأ واضح لا شك فيه، مصادم للأضلة الصريحة أنها كلها جائزة، الأنساك الثلاثة كلها جائزة، أنت مخير بينها. فإما أن تحرم بعمرة الأول الذي منها وهو المسمى التمتع، وهو أن يحرم بعمرة ثم يأتي إذا دخل إلى مكة فإنه يأتي بعمرته كاملة ويتحلل منها، يطوف ويسعى ويتحلل، يحلق ويقصر، ثم يتحلل تحللا كاملا إلى أن يأتي وقت الحج يوم التروية الثامن فيحرم بالحج. هذه صورة من صورة التمتع، لأنه له صورتان أو حالتان، هذه واحدة من التمتع فيكون متمتعا، أو أنه يحرم بالعمرة. ها؟ لا، هذا هو التمتع، ما يتعلق بالتمتع هو هذا هو أن يحرم بالعمرة ثم بعد ذلك يأتي إلى مكة فيتحلل منها، يأتي بها أعماله كاملة يتحلل منها ويمكث حلالا حلا كاملا إلى أن يأتي اليوم التروية فيحرم بالحج. هذا النسك الأول. النسك الثاني وهو القران، القران وهو أن يحرم، إما أن يحرم بالعمرة والحج معا، يقول لبيك عمرة وحجة يعني مع بعض سويا فيكون قارنا، يحرم معنى ذلك أنه يأتي إلى مكة فيعتمي فيأتي بنسك منسك العمرة كاملة وينتهي منها ويبقى محرما، يبقى على إحرامه حتى يأتي وقت الحج يوم الثامن الذي تبدأ فيه مناسك الحج فينوي الحج فيصير قارنا بذلك، هذا لأنه نوى الحج والعمرة سويا. هذه صورة أو حالة من حالتي القران. الحالة الثانية وهي أنه يحرم بالعمرة فقط، مثل إيش؟ مثل المتمتع يحرم بالعمرة فقط، لكن قبل أن يطوف يأتي إلى مكة ويدخل مكة، قبل أن يطوف طواف العمرة يدخل عليها إيش؟ الحج، يدخل على الحج فيصبح أيضا إيش؟ قارنا مثل الأول. أحرم بالعمرة فقط كالمتمتع، لكنه قبل أن يدخل مكة، قبل أن يطوف طواف القدوم طواف العمرة، فإنه ينوي الحج كذلك بإحرامه هذا قبل أن يطوف طواف العمرة، فيصبح أيضا قارنا بينهما، يبقى مع المعدة انتهى من أعمال العمرة يبقى كذلك على إحرامه إلى أن يتحلل منهما جميعا، ينتهي من أعمال الحج فيتحلل بذلك بأحد أمر اثنين من ثلاثة كما سيأتي بيانه، بعملين من ثلاثة. وأما النسك الثالث وهو الإفراد، أن يحرم بالحج مفردا فقط، يقول لبيك حجة، هذا النسك الثالث. وأما أنه يحرم بعد ذلك بعده بعمرة، فهذا سيتكلم عنه شيخ الإسلام الآن كما سمعتم، قال ما ثبت ولا نقل عن أحد، لا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته أنهم أن أحدهم بعد أن أحرم بالحج أنه يحرم بعمرة بعد ذلك، هذا لم يرد عنهم، وهذا سيتكلم سيتبين من كلامه ومن بيان مقصوده بعد قليل. فإذا مخير بين هذه الأنساك الثلاثة، والعلماء أهل العلم متفقون على جواز هذه الأنساك الثلاثة كلها، أنها كلها جائزة، لكن خلافهم في الأفضل منها. ما هو الأفضل؟ الأفضل لك أن تحرم، تحرم بنسك التمتع تكون متمتعا، أو تحرم بالقران، أو تحرم بالإفراد، أيها أفضل؟ هذا هو الخلاف بينهم في الأفضل من هذه المناسك. أما أنها جائزة فإنهم مجمعون متفقون على أنها كلها جائزة، لأنها كلها نقلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحت عنه. لكن الأفضل منها ما هو؟ سبب الخلاف بينهم هو أن اختلافهم في حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. السبب في اختلافهم في أنها أن التمتع، بعضهم قال التمتع أفضل وهو مذهب الإمام أحمد، والآخر بعضهم قال لا القران أفضل وهو قول أبي حنيفة، وبعضهم قال لا الإفراد أفضل وهو مذهب مالك والشافعي. السبب في خلاف ذلك هو اختلافهم في حجة، في نوع النسك الذي حج به صلى الله عليه وسلم، هل حج متمتعا أو حج قارنا أو حج مفردا. لأنها الأحاديث صحيحة وفي الصحيحين كلها حديث صحيحة دلت على أنه صلى الله عليه وسلم، في بعضها كما في حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم حج مفردا، لأنه قال أنه صلى الله عليه وسلم، حديث جابر في وصف حجته صلى الله عليه وسلم قال نوينا الحج لا نعرف لسنا ننوي إلا الحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج، فهذا نص صريح على أنه كان إيش؟ مفردا، كان مفردا بالحج لأنه أهل بالحج في حديث جابر في بيان حجته صلوات الله وسلامه عليه وهي حجة الوداع. ولذلك أخذ من أخذ به وهو الإمام مالك والشافعي على أن الإفراد أفضل. لكن أحاديث أخرى مثل حديث أنس، حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في صحيح البخاري، وأخرج أيضا مسلم له كذلك شاهدا له، على أن أنس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة وحج، أهل بعمرة وحج، يعني معنى ذلك أنه كان إيش؟ قارنا، أنه كان قارنا ما دام أهل بعمرة وحج معا. وفي رواية التي قلنا أن أخرجها مسلم كذلك أنه قال لبيك عمرة وحج، فهذا صريح لأنه كان صريح في أنه كان قارنا. ولذلك قال من اختار القران بأنه أفضل احتج بهذا أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا، وهذا حجته في هذا الحديث الصحيح كذلك حديث أنس، وحديث ابن عباس أيضا في معنى حديث ابن عباس رضي الله عنهما كذلك في معنى حديث ابن أنس، حديث أنس يشهد له. فلذلك قال أبو حنيفة ومن وافق بأن القران أفضل لأنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا. وأما التمتع فهو أيضا ورد كذلك أنه صلى الله عليه وسلم ترد في من حديث الصحيح أنه تمتع بالحج في حديث ابن عمر. نقل ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتع في الحديث الصحيح كذلك تمتع بالعمرة إلى الحج. فهذا فإذا بناء وكذلك أمره صلى الله عليه وسلم للناس لما بلغ في حجته أنهم الذي لم يسق الهدي أمره أيش أن يجعلها عمرة، يعني معنى ذلك أن يكون متمتعا، يعني أنه يفسخ إحرامه إذا كان قارنا أو إذا كان مفردا فإنه يفسخ الإحرام وينتهي من العمرة ويتحلل منها ويترك القران ويترك الإحرام حتى يأتي وقت الحج وهذا صار متمتعا. فأمرهم صلى الله عليه وسلم أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بذلك بأن يتمتعوا أيضا دليل على أفضلية التمتع، وهذا اختاره الإمام أحمد لذلك. لكن الصحيح الراجح إن شاء الله بل التحقيق الذي بينه الإمام ابن القيم في زاد المعاد أنه صلى الله عليه وسلم كان إيش متمتع ولا قارن ولا مفرد، أصح ذلك أنه كان قارنا، الصحيح أنه كان قارنا، قال عليه 14 دليلا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان قارنا، يعني أكثر من 10 أدلة على أنه كان قارنا. فأما هذه الأحاديث طيب كيف ماذا نصنع في هذه الروايات التي فيها أنه بعضها أنه فيه كان مقرنا أنه كان قارنا وبعضها أنه كان مفردا وبعضها أنه كان متمتع، كيف يجمع بينها ما دام أننا قلنا أن الصحيح أنه كان قارنا؟ طيب الأحاديث التي قالت بأنه مفرد والأحاديث التي قالت أنه متمتع وكلها ثابتة صحيحة يجمع بينها بما جمع به أهل الإمام النووي رحمه الله وكذلك الإمام ابن القيم وغيرهما بأن يقال بأن